الشريط الثاني.
كان يعني كريما لا يشق له غبار. يقول أحد جلساء الشيخ وهو المقرئ عبد الله بن سعيد قال: كنت جالسا بحضرة شيخ الإسلام في يوم من الأيام، فجاء شخص وسلم عليه، سلم على ابن تيمية رحمه الله، فالشيخ رأى ذلك الشخص محتاج إلى عمامة يتعمم بها، فما كان من الشيخ قبل أن يسأله ذلك الرجل شيئا، ما كان منه إلا أن نزع شيخ الإسلام عمامته عن رأسه وقسمها نصفين ووضع نصفا على رأسه وأعطى الرجل الآخر نصف عمامته يعتم بها. أحيانا كان ينزع ثوبا من ثيابه ويتصدق به على فقير حين يجد فقيرا، يعني هذه قمة الكرم، يعني الذي يكون لديه 100,000 ويتصدق به ما فعل شيئا، لكن الذي يكون يلبس ثوبين ويخلع أحد ثيابه، يعني ما معه مال يتصدق به ويتصدق به، ما أظن أن بعد هذا الكرم يعني
غلب درهم من 1,000 درهم.
نعم. جميل. الصفة الثانية التي تلفت النظر في شخصية الشيخ رحمه الله التواضع. تواضع الشيخ، يعني يقول الحافظ البزار: ما رأيت ولا سمعت بأحد من أهل عصره مثله في ذلك، كان يتواضع للصغير والكبير والغني الصالح والفقير، وكان يدمي الفقير الصالح، يعني يقدم الفقراء ويعطيهم ميزة خاصة، نعم يدمي الفقير الصالح ويكرمه ويؤنسه ويباسطه، ويعني يحدثه بحديث جميل و
لأنه صدر في مطلع شبابه وحياته، يعني لم يكن الشيخ يعني من عامة الناس، وإنما كان يفتي وكان له مجلس.
نعم 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 نعم، هو أصلا نشأ في بيت علم. نعم. وفي بيت
له مكان عالي،
بيت جاه يعني. نعم، ولكن هذا ما أورثه شيئا من الكبر، وإنما أورثه الحدب على الفقراء والشفقة به، بل إنه أحيانا كان يحمل إذا وجد فقيرا كبيرا في السن يحمل له متاعه إلى بيته. يعني لما تنظر إلى هذه المواقف تقول إنه الشيخ يعني ما كان عنده عمل، مع أن الرجل يعني كان بحاثة من الطراز الأول وألف الكثير من الكتب وكذا، لكن يعني واضح أنه يعطي لكل موقف ما يستحق. كان هذا التواضع يبدو هو جزء من شخصية الشيخ، لأن الشيخ فيما أفهم من قوة صلته بالله تبارك وتعالى، فكان عنده نوع من هضم حقوق النفس، يعني هو لا يرى لنفسه حقا على أحد، لا يرى لنفسه حقا على أحد ويرى للناس حقوقا عليه، فكان هذا التواضع منه وهذه المبادرة لخدمة الناس والتصدق والكرم كان ربما من هذه الرؤية التي لديه. أظن أنه ذكر مرة في أحد كتبه فيما نقل عنه ابن القيم، أو في رواية شفهية نقلها ابن القيم، أنه كان يقول: العارف لا يرى له على أحد حقا ولا يشهد على غيره فضلا، ولذلك الذي يعرف الله حق المعرفة فإنه يعني لا يعاتب أحدا ولا يطالب أحدا بشيء ولا يرى لنفسه حقا عند أحد.
جوانب أخرى من
الجانب الآخر اللامع في خلق الشيخ، يعني قضية التسامح مع الخصوم ومع المخالفين، وهذا الخلق نحن اليوم بحاجة إليه. يعني أحيانا نرى اثنين من أهل العلم وبينهما صداقة وأخوة ومودة وخير، يعني يختلفان في مسألة فيحصل بينهما نوع من الخلاف العلمي، ثم يمتد إلى نوع من أن يخطئ أحدهما مع الآخر في لفظ، ثم يمتد إلى نوع من الحساسية النفسية فيختلفان ويتقاطعان، حتى تقول: والله هؤلاء يعني ما عاد يمكن لقاؤهما في أي موقف أو في أي حال. شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول ابن القيم: يعني جئت يوما مبشرا لشيخ الإسلام بموت واحد من أكبر أعدائه وأشدهم إذاء له. ماذا كان موقف شيخ الإسلام من هذه البشرى التي ساقها ابن القيم؟ يقول: نهرني وتنكر لي واسترجع، قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قام من فوره إلى بيت أهل ذلك الخصم الذي توفي فعزاهم وقال لهم: إني لكم مكانة ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه. هذا هو النبل العظيم. الناصر قلاوون لما عاد إلى الحكم في مصر والشام، وكان الناصر قلاوون بينه وبين الشيخ الإسلام صداقة يعني ومودة، جاء الناس القلاوون واستفتى شيخ الإسلام ابن تيمية في العلماء والقضاة الذين ناصروا خصوم الناصر، وهؤلاء نفسهم كانوا خاصموا ابن تيمية. ماذا كان موقف شيخ الإسلام من هذا في خصومه لما استفتى فيه؟ ماذا أفتى فيه؟
تصفية الحساب.
نعم، قال له لا، قال إن دماء هؤلاء حرام، ما زال يكلمه فيهم حتى عفى عنهم، يعني لم فقط يعني لم يصدر فيهم فتوى جيدة فقط، لا، هو سعى يعني من أجل مصلحتهم حتى يصدر عفوا عنهم
رحمة الله. يذكر في هذا أنه أحد الحاضرين في ذلك المجلس قال: ما رأينا أفتى من ابن تيمية، سعينا في دمه فلما قدر علينا عفى عنه.
نعم
رحمة الله.
هو يقول أنه أنا عندي سعة صدر لمن يخالفني، فإنه وإن تعدى حدود الله فيا بتكفير أو تفسيق أو افتراء أو بعصبية جاهلية، يقول أنا لا أتعدى حدود الله فيه، بل أضبط أقوالي وأفعالي وأزنها بميزان العدل، وأجعل قولي وحكمي منضبطا بهدي الكتاب، وأجعل الكتاب حاكما، أجعل الكتاب حاكما على قولي في من يخالفني وفي من.
نعم، إذن هذا هو السر في قبول، يعني في اتساع الصدر، الارتباط بالله سبحانه وتعالى،
لا شك،
ووضوح هذا الطريق.
هذا الارتباط بالله تبارك وتعالى جعل الرجل يشعر أن للناس عليه حقوقا، وأنه هو ليس له على أحد حقوق. وأرجو الله عز وجل أن هذا لن يضيع عند الله عز وجل، يعني من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وسيكون الجزاء كبيرا عند الله تبارك وتعالى على هذا على هذا الخلق العظيم.
نعم. جانب آخر دكتور عبد الكريم، من جوانب هذه الشخصية العظيمة، قاضي القضاة أبو الفتح محمد بن دقيق العيد لما اجتمع بشيخ الإسلام في القاهرة سنة 700 للهجرة، قال كلمة حقيقة تقودني إلى السؤال. يقول بن دقيق العيد رحمه الله: رأيت رجلا، يقولها عن الإمام أحمد بن تيمية، رأيت رجلا كل العلوم بين عينيه، يأخذ ما يريد ويدع ما يريد. ونحن نقول إذا قيل عالم موسوعي فأول ما يتبادر له حقيقة هو الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله. هي صفة يمثلها الشيخ بأغزر ما تعنيه من معنى. سؤال: مصادر هذه الموسوعية في الشيخ ولديه، هذه الشمولية المعرفية، أن له رحمه الله.
أنا في تصوري أن الموسوعية جاءت من عدد من المصادر. أولا، الشيخ قرأ على كثير من الشيوخ الذين يعدون بالعشرات بل قد يتجاوزون المئة، وكان السابقون يفتخرون بكثرة الشيوخ وبالرحلة في طلب العلم. فهذا العدد الضخم من الشيوخ الذين قرأ عليهم علوما شتى، على كل نفر منهم قرأ علما من العلوم. الشيء الثاني في منهجية الشيخ أنه كان يحاول دائما أن يجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول، يعني يريد أن يوجد نوعا من المواءمة والملائمة بين العلوم العقلية والعلوم النقلية والعلوم الشرعية. ولذلك هو يعني قرأ الحديث وقرأ التفسير وقرأ الفقه وقرأ أصول الفقه، واجتهد في كل ذلك حتى في نقد الرجال، يعني يعتبر هو من نقاد الحديث المصنفين مع المتوسطين في منهجية النقد، يعني من حيث التشدد والتساهل. في جانب العلوم العقلية قرأ المنطق وألف كتبا في الرد على المناطقة، نقد المنطق والرد على المنطقيين. أيضا ربما أن الشيخ كان لديه بعض اطلاع على لغات أخرى، يقال إنه كان يعني مطلعا على اللغة اللاتينية وعلى اللغة التركية، ويقول إنه أنا كنت أسمع اللغة العبرية من مسلمة أهل الكتاب وأجز بينها وبين العربية قربا. ربما قرأ أيضا، بل على سبيل التأكيد، قرأ كثيرا عند بعض الجهات المنحرفة، قرأ رسائل إخوان الصفا ورد عليهم. يعني الرجل قرأ داخل الإطار الإسلامي وخارج الإطار الإسلامي، قرأ في الكتب الشرعية وقرأ في الكتب العقلية، والذي يتوصل إلى أن يرد على المناطق. فمعنى ذلك كم كتابا قرأ في المنطق، وكم فكر في ذلك، وكم. أيضا الموسوعية تأتي من الحياة العامة للشيخ، يعني الشيخ كان محتسبا ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان له جماعة يأتمرون بأمره ويوقفون بعض الخارجين عن الطريق الصحيح عند حدودهم، بل أحيانا كان يأتي بعض الأشخاص ويعذرهم على بعض ما يفعلون في نوع من فراغ السلطة في دمشق في بعض الأحيان، وكان يعني
يسد هذا الفراغ،
فكان يسد هذا الفراغ. ولذلك ألف كتاب السياسة الشرعية، وألف كتاب الحسبة، يعني من إطار اهتمامه. فاهتمامات الشيخ كانت واسعة جدا، هذه الاهتمامات كان يخدمها عن طريق المعرفة وطريق العلم وطريق التأليف. وإذا أردنا أن نعرف هذه الموسوعية فكتابه الفتاوى يعني يدلك على هذه الموسوعية. الحقيقة في نقطة واضحة في موسوعية الشيخ، وهي قضية التأصيل، تأصيل المعرفة، الطريقة المثلى للفقيه أن يكون قبل أن يكون فقيها أن يكون محدثا، لأن الفقه الإسلامي مبني على النصوص. فالشيخ تعمق في يعني نعم في كتب السنة، وقرأ الكثير من كتب الحديث، وإلى جانب التوسع في التفسير، ومارس الاجتهاد، وقرأ الكثير طبعا من الكتب الفقهية. ولذلك لما يقول الحافظ المزي: ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وبسنة رسوله من هذا الرجل، فهو يعني صادق في هذا. الحافظ الصفدي يقول: يعني كأن السنة على رأس لسانه، وعلوم الأثر مساقة في حواصل جنانه، وأقوال العلماء مجلوة نصف عينيه. الحافظ ابن الوردي يعني يقول: كانت لابن تيمية خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم، وله معرفة بفنون الحديث وبالعالي وبالنازل والصحيح والسقيم منها. فالشيخ الحقيقة يعني المؤلفات الكثيرة التي تركها في مختلف العلوم تدل على أن الرجل هو عالم موسوعي فعلا من الطراز الرفيع، وليس فقط عبارة عن تأليف فقط، لا، هناك فعلا علماء موسوعيون ألفوا ربما 100 جزء أو 200 جزء أو 500 مؤلف بعض علمائنا في التاريخ. لكن الرجل كان يمتاز بالتحقيق، يعني ليس فقط هو يخرج مؤلفات للناس، يعني هو له وجهة نظر فيما يكتب، له اجتهاد فيما يكتب، وهذا ليس بالأمر اليسير. ولكن الله عز وجل أعطاه قلما سيالا، أحيانا يعني يكتب ربما في اليوم 30 أو 40 صفحة يكتبها في اليوم الواحد، مع دقة التحليل ودقة النظر وعمق الرؤية التي يقدمها. ليس يعني هو ليس مثل بعض المؤلفين في تاريخنا جماعة يجمع ويخرج كل يوم كتاب، لا، يخرج كلامه بعد تحقيق ونظر وتأمل وتدقيق وسوق للأدلة وللنصوص ولآراء المخالفين ونقد لتلك الآراء وإبداء وجهات النظر فيها. يعني في عمل موسوعية مؤصلة وموسوعية مع عمق، ليس عبارة عن معرفة أفقية منتشرة، وإنما هناك عمق في العرض وفي تمثل الأفكار التي عرضها في كتبه.
جميل. هل هذه الطريقة يعني تناسب العصر الآن في أن يجمع العالم هذه العلوم ويأخذ بها؟
في تصوري نحن الآن بحاجة إلى موسوعية يعني أضيق نطاقا. الآن العلوم اتسعت، من الصعب، بل أقول من الصعب أن يصبح الإنسان علما كبيرا في التفسير وفي الفقه وفي الأصول وفي الحديث وفي المنطق وفي اللغة، يصبح علما في كل هذه العلوم ويضيف إليها. أعتقد أن هذا فيه صعوبة بالغة نظرا لاتساع العلوم. ثم العلوم الآن دونت، والذي يريد أن يقرأ شيئا ماضيا يعني يعود إلى الكتب ويعود إلى الموسوعات. أنا الذي أدعو إليه هو أن يتخصص طالب العلم، يتخصص في علم من العلوم، ويكون لديه نوع من الانفتاح على العلوم التي ترفض هذا التخصص. يعني إذا كان مثلا متخصصا باللغة مثلا، يكون لديه نوع من الانفتاح على علم اللغة النفسي، على علم اللغة الاجتماعي، نوع من الانفتاح على علوم الإنسان. يعني يتخصص في علم ويحاول إتقان ذلك العلم، ولكن لا ينغلق عليه، وإنما ينفتح على العلوم ذات الارتباط بتخصصه. أما أن يكون موسوعيا كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه الطريقة، فالآن هذا أمر صعب جدا يعني على كثير من الناس. ربما أنه إذا واحد من أجل أن يدرس أو يعلم أن يستطيع أن يفعل هذا، لكن حتى إذا أراد أن يضيف إلى علم من العلوم إضافة حقيقية يحترمها أهل التخصص، فهذا صعب جدا الآن أن تقرأ 10 من العلوم وتقدم أقوالا تشكل اجتهادات جديدة وإضافات لتلك
العلم.
هذا صعب جدا الآن.
جميل. يعني ما ذكرتم حول كيف تسنى له هذا التفسير الحقيقة جيد، لكن يهمنا تحديدا كيف تمت له الوصول، أو كيف تم له الوصول لهذه المرتبة الموسوعية.
نعم، يعني كان الرجل له نفس تتسم بالنهم العلمي، هو لا يشبع من العلم، مهما أخذ، مهما قرأ، مهما اجتهد، مهما توسع إلى أشياء، كان دائما يعني يتطلع إلى معرفة جديدة، لا يكل ولا يمل ولا يرتوي من المطالعة. صرف كل اهتمامه في الحقيقة، كل اهتمامه للعبادة وللتعلم وللتعليم. حتى لما يعني لما كان في السجن كان يقرأ ويكتب ويؤلف. فترة قصيرة سحبوا كتبه منه في آخر حياته، ربما تلك الفترة يعني تصل إلى 5-6 أشهر، وتألم الشيخ.
تألم، توفي من
نعم يعني تألم تألما شديدا جدا لمفارقة كتبه. ويعني لذلك يقول الصلاح الصفدي أنه الشيخ لا يؤثر على الاشتغال بالعلم لذة، ولا يؤثر عنه أنه يعني أضاع يوما أو ساعة في بطالة عن العلم، يذهل عن الطعام ويغيب في لذة العلم عن حسه، ولا يطلب طعاما إلا إذا أحضر إليه. يعني إذا كان يشتغل يؤلف أو يقرأ لا يقول والله نحن أنا جعت هاتوا لي طعاما. فأيضا ساعده على هذه الموسوعية في الحقيقة يعني حافظة قوية واعية، وهو كما يذكر المؤرخون يعني من بيت عرف أهله بقوة الذاكرة، يعني يبدو آباؤه وأجداده معروفون بقوة الحفظ. حتى إن يعني بعض المؤرخين يقولون أنه في السجن بعد ما سحبت منه يعني كتبه ألف بعض المؤلفات، وذكر فيها أحاديث وآثارا وأقوالا للعلماء، وفي تلك الكتب أسماء لمحدثين ومؤلفين، وهناك آيات وأحاديث وكذا. ولما خرج وطبق ذلك ما كتبه مع المصادر التي روى عنها، وجدوا هناك نوع من المطابقة الكبيرة أو التامة، مما يدل على أن حفظ الرجل يعني، فهذا الحقيقة ساعده على هذا الأمر.
على توم أيضا الجانب الصلاح، و يعني تعبد أثر مهم في الفتوحات العلمية التي تمت لديه. هو كان يقول رحمة الله تعالى عليه: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عكبة العبودية.
لا شك عندي في هذا، يعني الإنسان حينما تصفو نفسه ويكون في حالة تذلل وانكسار، والتي ذكرت أنها حالة بارزة في حياة الشيخ، أنه يتلقى من الله عز وجل مددا، مددا بالتفهيم، ومددا بالحفظ، ومددا بالفتح عليه. وكما قالوا: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. بعضهم قال كلمة أعجبتني، قال: إن خير ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص، وخير ما هبط من السماء إلى الأرض التوفيق. التوفيق يعني يبارك الله في الأعمال وفي النتائج مع قلة الأسباب وقلة قلة المؤونة. فلا شك لديه يعني رجل يمرغ وجهه في التراب في البراري ويطلب من الله أن يعلمه، ماذا تتوقع أن يعني نعم. فهذا
بعد اجتهاده في القراءة وفي الاطلاع،
نعم، هو بذل كل الأسباب وعلى أفضل ما يكون، ومع هذا يتذلل لله جل وعلا بأن يفتح عليه وأن يزيده من فضله.
أيضا يمكن في الحديث عن منهجية الشيخ فضيلة الدكتور في التفكير ورؤيته للحياة، في توظيف المعارف والمفاهيم المتوفرة في إدارة الشأن المعرفي، والتعامل مع المنافسين ومن يخالفه سواء في أقواله أو غيرها. أقول لعل هذا الخط يمثل جوهر الإضافات العلمية والمنهجية التي جاء بها ابن تيمية رحمه الله. يعني هل يمكن لنا أن نأخذ إضاءة حول هذا الملمح ولو على نحو موجز؟
طبعا شيخ الإسلام كان له منهج، منهج حقيقة متكامل ومستقل ومتميز، لكن كثير من مفردات هذا المنهج موجودة طبعا لدى غيره من علماء الإسلام. لكن في تصوري أن لدى الشيخ سمتين أساسيتين في قضية المنهجية. السمة الأولى هي قضية الموضوعية، والسمة الثانية يعني هي الاستقلال الفكري في منهجيته. أولا، ما الذي نقصد بالموضوعية؟ نحن لما نقول والله هذه قضية موضوعية أو هذا موضوع، الشيء الموضوعي هو الشيء الذي يمكن أن يرى بدون تأثير للعواطف، بدون تأثير يعني الآن لما أقول هذه السيارة لونها أبيض، بياضها هو شيء موضوعي، نظرت إليها من أعلى، من أسفل، من الخلف، من الأمام، نظر إليها رجل يحسن القيادة، لا يحسن القيادة، هي بيضاء في كل الأحوال. ونحن في العلوم الإنسانية نحاول أنه نحن نتعامل مع الأشياء تعاملا موضوعيا، بحيث نبرز القول ونبرز الرأي والموقف، بحيث مهما اختلف الناظرون إليه يتفقون عليه وعلى السمة التي أبرزناها فيه.
لكن هل يمكن أن نقول بموضوعية مطلقة في مسائل الاجتهاد والاستدلال، أو هي
دائما
موضوعية يعني يمكن أن تكون
دائما
مطلوصة؟
قبل أن أجيب على هذا أريد فقط أن أوضح كيف لمسنا جانب الموضوعية عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم نرى إلى أي حد يمكن فعلا في العلوم الإنسانية
إطلاق الموضوعية.
يعني ابن تيمية رحمه الله كان يقول الله تعالى أمرنا ألا نقول إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني قولا فيه حق أن نتركه، بل نرد ما في قول ذلك اليهودي أو النصراني من باطل ونقبل ما فيه من حق. يعني هذا ليس شيئا قليلا. هذا الآن يعني في زماننا إذا طالب علم استشهد بكلام لواحد بكلام صحيح بحق لواحد غير مسلم، كثير من الناس ينفرون من هذا، وكثير من الناس يتضايقون، وبينما العدل يقتضي هذا. وهذا ما يشير إليه يعني شيخ الإسلام رحمه الله. يقول أيضا وليس مما أمر الله به ورسوله ومما يرتضيه عاقل أن نقابل الحجج القوية بالمعاندة وبالجحود، بل بقول الصدق، ويعني أن نلتزم العقل، والتزام العقل هو عند جميع العقلاء، وأهل الإسلام حق بالتزام الحق وبالتزام العدل من غيرهم، لأنهم أكمل الناس عقولا وأصحهم تدينا وأتمهم إدراكا. ولذلك هو كان دائما يركز على أن يكون الكلام بعلم وبعدل مع الخصوم ومع المخالفين، وأن نبتعد في كلامنا وفي أحكامنا عن الظلم ونبتعد عن الجهل. وإذا نحن نظرنا وتعمقنا لوجدنا أن أكبر عدوين للموضوعية وللرؤية الموضوعية، أكبر عدوين هما الظلم والجهل. الجهل يجعل الإنسان يقول أقوال غير منضبطة، والظلم يكون الإنسان في سياق هواه، يعني يكمره هواه بشيء فيقول به بعيدا عن الحق وبعيدا عن الحقيقة. ويؤكد على قضية العدل، يقول العدل واجب على كل أحد وفي كل حال، ولا يباح الظلم ولا في حال من الأحوال. فقضية أن نقول قولا يغطيه الاستدلال ويغطيه الدليل، كان هذا شيئا جوهريا عند شيخ الإسلام، وألا يرد أي قول بسبب قائله. قول صواب وصحيح، لكن لأن قائله فلان لا نقبله، قل هذا لا يصح، هذا ليس من العدل. العدل أن تقبل القول إذا كان صحيحا مهما كان قائل ذلك القول، سواء كان صالحا فاسقا مسلما غير مسلم صديق قريب عدو، لا فرق، ما دام القول صحيحا يجب أن يتقبل ذلك القول.
جميل. عودة لقضية الموضوعية ونسبيتها، هل هي يمكن أن تكون محتملة؟
أنا في اعتقادي أنه في القضايا العلمية يمكن أن نصل فعلا إلى موضوعية كاملة، في القضايا الرياضية، في قضايا العلوم الطبيعية. يعني الآن حتى العلوان اللي هي تتميز بالتعدد صار لها أرقام، يعني ممكن نقول والله هذا اللون رقمه 100 رقمه 70 أو 80، يعني لما نقول 5+5=10 هذه قضية موضوعية بحتة. لكن لما نأتي في القضايا الاجتهادية، في القضايا الشرعية الحضارية، القضايا التاريخية، القضايا الإنسانية، فأنا أعتقد أن علينا أن نرضى بموضوعية منقوصة وبموضوعية نسبية. لماذا؟ لأنني حينما أبحث قضية من القضايا، فأنا حتى أنجح في بحثها يجب أن أتعاطف مع تلك القضية وأندمج معها شعوريا. هذا التعاطف وهذا الاندماج يخالطه أحيانا شيء من الهوى. لذلك القيم ومعتقدات الإنسان دائما تحجب الواقع. يعني لما إنسان يعتقد في ابنه الصلاح وأنه يعني هبة كبيرة من الله إليه وأنه أفضل فتيان الحي ثم يأتي من يحدثه أن ابنك ليس كما تظن، في كثير من الأباء لا يصدق طعون الناس، قل له لا أنت واهم، لأنه ضرب ابنك فأنت تقول ذلك، وابني كذا. دائما تعاطفنا مع أي قضية يحجبها عنا بشكل جزئي. هذا بالإضافة إلى أن القضايا التي نبحثها لا نحيط نحن بها، ما من مخلوق من مخلوقات الله تعالى إلا وفيه عنصر غيبي نحن هذا العنصر لا نعرفه، بمعنى أن رؤيتنا للأشياء دائما هي رؤية غير مكتملة. وبالتالي نحن ليس أمامنا سوى شيء واحد، إذا أردنا أن نصدر حكما أو رأيا في شيء من الأشياء ليس أمامنا سوى أولا أن نتجرد من الهوى ما وسعنا التجرد، وأن نخلص لله تبارك وتعالى في ذلك، والشيء الثاني أن نتعرف على ذلك الشيء أوسع ما يمكننا التعرف، ونبذل الجهد بالعلم به وبالاطلاع عليه وبكيفية التعامل معه. ولكن أنا أثق أنه مهما تعمقنا في النظر فإننا في القضايا الإنسانية والحضارية والتاريخية والشرعية سننطلق ونصدر عن موضوعية ليست تامة، موضوعية منقوصة وموضوعية نسبية.
نعم، وهو شأن إنساني لا بد من
هذا، وهذا من قصور
البشر.
هذا من قصور البشر، وهذا ليس خاصا يعني بفئة بأمة من الأمم. هذا لدى كل الأمم.
ولعل هذا يعني مما يسد الفراغ فيه أو النقص فيه أن ينظر في مثل هذه العلوم بتأصيل شرعي بنور من الله، من هدي الله عز وجل، هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. سؤالي هنا يعني إكمالا لما طرحتمه في بداية ومطلع الإجابة على السؤال السابق، وهو إذا كانت الموضوعية هي الملمح الأول ذكرت من جد الشيخ، الملمح الثاني ما هو؟
نعم، الملمح الثاني أنا في تصوري استقلال الفكر من الشيخ، بمعنى الشيخ يدرس القضية ويجتهد فيها ويتعمق ويوازن، ثم إذا وصل إلى شيء فإنه لا يخاف من أحد في إعلان ذلك الشيء. وهذا سبب يعني لما أفتى في قضية الطلاق أنه إذا كان القصد منه هو المنع لا يقع طلاقا وإنما يقع يمينا، يعني حينما يحلف على زوجته وليس مراده التفريق والفراق وإنما أن يمنعها من عمل، وقال إن هذا لا يعد طلاقا وإنما يعني يكفر كفارة اليمين، هذا هو الذي كان يعني سجن في إحدى المرات بسبب هذه الفتوى، لكن هو اقتنع بها. وهو في الحقيقة يخط طريقا أمام كثير من الناس، يعني لما العالم يجتهد اجتهاد مؤصل فالمفروض أن يمتلك الشجاعة بأن يعلن عن رأيه، ولا يبدل رأيه أو يكتمه خوفا من فلان أو حتى يفقد شعبيته كما أشرنا قبل.
متوخيا في ذلك الحكمة في وصول الحق للناس
لا شك في هذا، الحكمة مطلوبة في كل حال. ولكن أنا أتصور لو أن الشيخ لم يكن يملك هذا القدر من الاستقلال الفكري والخروج عن الخطوط المرسومة في زمانه من قبل بعض الفقهاء، من قبل بعض المقلدين، لأن زمانه زمان تقليد، كان التقليد سائد فيه. هو الرجل يعني قال أنا أجتهد وقد أخالف الإمام أحمد وقد أوافقه، مع أنه هو على المستوى العملي حنبل يعني، لكن له بعض آراء خرج فيها عن المذاهب الأربعة. أنا أتصور لو أن شيخ الإسلام لم يكن لديه هذه القدرة في وهذه الاستقلالية لما كان له تلك المكانة ولما كان في تلك الوضعية التي احتلها في التاريخ يعني.
أيضا هنا فضيلة الشيخ سؤال حقيقة يعني قد يطرح في بعض الأحيان أنه في منهجية الشيخ أنه كان يميل للتشدد، كيف يمكن أن نبين هذا المعنى الذي ربما تردد في أذهان البعض للحزم الذي كان عليه الشيخ؟
يعني نحن لما نقول فلان متشدد أو متساهل المفروض أنه عندنا معايير لهذا الأمر، يعني ما المعيار الذي على أساسه نحكم بأن فلان متشدد أو متساهل؟ قبل المعايير علينا أن نعرف أن قضية التشدد والتساهل هي قضية نسبية، يعني إذا كان واحد لا يحافظ على صلاة الجماعة ووجد شخصا يحافظ على صلاة الجماعة بدقة يقول لك هذا والله متشدد، واحد لا يصلي إذا رأى من يحافظ على صلاة الجماعة يقول لك هذا والله متشدد يعني أو حرفي أو كذا أو زودها حبتين كما يقولون يعني.
نعم بزعمه.
نعم بزعمه. فالقضية هي التشدد والتساهل، هي قضية أولا نسبية. والشيء الثاني أنا أقول المفروض في أهل العلم وفي الناس كافة ألا ينساقوا خلف الألفاظ التي لا معنى لها. ما معنى لما نقول شيخ الإسلام متشدد ونحن نعود إلى كتبه؟ بالعكس أنا أرى أن لديه يعني تسامحا في أشياء كثيرة، في قضايا الاجتهاد، في قضايا الفتوى، في قضايا الاستطاعة، له كلام جميل جدا. لا أقول أنا يميل إلى التساهل، الحقيقة يعني منهجه هو بشكل عام منهج الاعتدال ومنهج التوسط. يعني مثلا خذ في قضية الاجتهاد، يعني هناك من أئمة المذاهب أو من بعض العلماء في بعض المذاهب من يرون أن على الناس جميعا أن يقلدوا الأئمة المتبوعين ولا يجتهدوا. هناك أناس آخرون يعني يوجبون النظر والاجتهاد في المسائل الفرعية على كل أحد، حتى بعضهم تطرف وقال حتى على العامة عليهم أن يجتهدوا ويبذلوا جهدهم. بينما يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقف في هذا موقفا يعني منطقيا وموقفا يعني شرعيا متوسطا، يقول إن الذي عليه جماهير الأمة أن الاجتهاد جائز في الجملة، هو شيء جائز، ولا يجيبون الاجتهاد على كل أحد ويحرمون عليه التقليد، ولا يجيبون التقليد أيضا على كل أحد ويحرمون عليه الاجتهاد. الاجتهاد حتى للقادر عليه هو شيء جائز، والتقليد بالنسبة للعاجز هو شيء جائز، يعني واحد عجز عن الاجتهاد فالتقليد بالنسبة إليه شيء جائز. أيضا انظر إلى يعني إلى موقفه من كثير من الخلافات التي حصلت، يعني مثلا يعذر من يخالفه في الاجتهاد، بل من يخالف أحيانا بعض القضايا المهمة، يعني يقول مثلا نقل عن بعض التابعين مثل مجاهد وأبي صالح وغيرهما أنهم قالوا إن الله لا يرى، وفسروا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني قالوا هي تنظر إلى ثواب ربها. أيضا من اعتقد أن الله تعالى لا يعجب، مثل ما ذهب شريح القاضي شريح كان يقول إن الله لا يعجب، وإن العجب إنما يكون بسبب الجهل، والله تبارك وتعالى منزه عن الجهل. ولذلك شريح كان قد أنكر قراءة من قرأ بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة صحيحة، بل عجبت ويسخرون أنكرها شريح. أيضا مثل ما يعني ما جرى من عمر رضي الله عنه تجاه حاطب بن أبي بلتعة لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، اعتقادا منه بأن التجسس للعدو يعني وعلمهم بغزو النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتعليم العدو بغزو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظن عمر رضي الله عنه أن هذا نفاق، ظن أن هذا نفاق. ابن تيمية رحمه الله يقول هذا كله من اجتهاد المجتهدين، المصيب فيه له أجران والمخطئ فيه له أجر واحد ومعفو عنه، له أجر ومعفو عن خطئه. أيضا المحل الوسطية والاعتدال لدى شيخ الإسلام في أيضا في تقديره لآراء الفقهاء والعلماء الذين خرجوا يعني من خارج المذهب الحنبلي، ويعني يذكر أعذارهم ويبين أنهم ما يقصد منهم أحدا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم عمدا. ولذلك رسالته الرائعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام الحقيقة من أفضل ما ألف في الخلاف الفقهي لدى السابقين. لذلك كان يقول يعني يجب على المسلمين بعد موالاة الله وموالاة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعني يجب عليهم بعد هذا وهذا موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا العلماء الذين هم ورثة الأنبياء والذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر. يقول وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل ما بعث محمد صلى الله عليه وسلم فعلماؤها أشرارها، إلا المسلمين فإن علماءهم أخيارهم، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في أمته والمحيون لما مات من سنته. ويقول إنه ليس أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولا عاما يتعمد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته، لا قليل ولا كثير، لا كبير ولا صغير. يعني هذه النظرة الجميلة لمن يخالفه تدل على اعتداله وعلى رؤيته المتوسط. أيضا في عنده نقطة أخرى يقول لا فرق في العذر والأجر في كل مجتهد ممن هو معدود في العلماء الذين اجتهدوا في مسائل الدين فأخطأوا قبل أن يظهر لهم الحق فيها. قال المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان أئمة الدين أنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين، حتى لو كان مجتهدا مخطئا لا يكفر ولا يفسق ولا يؤثم، لا في مسألة علمية ولا في مسألة عملية. طبعا المخطئ مخطئ، لكن المجتهد المستدل كما يقول ابن تيمية من إمام وحاكم وعالم وناظر ومفتن وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتق الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله تعالى إياه، وهو مطيع لله تبارك وتعالى في ذلك ومستحق للثواب، بشرط أن يتقي الله بمقدار ما يستطيع، فهو لا يعاقب وينال الأجر، ينال أجرا واحدا على خطأه
الدين.
وعد شريح في الآية في نفي العجب عن الله تبارك وتعالى وسيدنا عمر رضي الله عنه في قضية حكم موقفه من حاطب من أبي بلتعة من حاطب، يعني عد ذلك هذا أنه من الخطأ المعفو عنه والذي ينال صاحبه أجرا. هذه كلها في الحقيقة يعني من سمات الاعتدال بالشيخ. نعم. أما إذا أخي إذا جئت إذا واحد خارج الصف الإسلامي خارج الرؤية الفقهية والنطاق الفقهي فهذا لا يعتبر يعني لا ينظر إلى قوله، لا هو لا يعرف لا معنى التشدد ولا يعرف معنى التساهل، لأنه الآن للأسف الشديد هناك كتاب صحفيون هم لا يعرفون شيئا لا من الفقه ولا من أصول الفقه ولا من أصول الاستدلال، يحكمون مزاجهم أو يحكمون الحس أو الذوق الغربي أحيانا في بعض المسائل ويحكمون على شيخ الإسلام ابن تيمية أو على غيره من أهل العلم يقول لك هذا رجل متشدد. الذي يحكم في قضايا التشدد والتساهل هم أهل الاختصاص،
من يعي
نعم يعني لا يحكم على طبيب في عمله إلا طبيب، لا يحكم على مهندس إلا مهندس، لا يحكم على عالم شريعة في منهجيته هل هو متوسط أو معتدل أو متساهل أو متشدد، لا يحكم إلا عالم من نفس التخصص. أما أن يأتي كاتب صحفي أو يأتي إعلامي أو يأتي مذيع أو يأتي فيلسوف أو يأتي مهندس يقول لك والله هذا متشدد، على أي أساس أنت تصدر مثل هذا الحكم؟
جميل، هذه الحقيقة نظرة يعني إن شاء الله موضوعية في النظر لحزم الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في النظر إلى النصوص وأيضا الاجتهاد. لكن ما دمتم تحدثتم عن نظرته للمجتهدين وكونهم يؤجرون في حال الصواب مرتان كما هو في نص الحديث ومرة إذا أو يؤجرون مرة على اجتهادهم إن أخطأوا
ومرتين إن أصابوا
إن أصابوا نعم
لهم أجران. نعم.
موقف شيخ الإسلام في العلاقة بين النصوص الثابتة وأقوال المجتهدين.
نعم يعني هناك في الحقيقة منطلقات لدى شيخ الإسلام في هذه القضية، يعني هو أولا يقول أنه يعني من المعلوم أن مجرد نفور الناس من قول من الأقوال أو محبة الناس لقول من الأقوال، وهذه قاعدة مهمة وموضوعية وفي الصميم في الحقيقة، حب الناس لحكم من الأحكام أو نفور الناس من حكم من الأحكام لا يدل على صحة القول ولا فساده. يعني والله أقول لك والله هذا القول أعجب نصف المجتمع، قال هذا ليس فيه دليل. هذا القول أغضب ثلاثة أرباع الناس، قال هذا ليس فيه دليل. يعني لكن يعني القول يطمئن له إذا كان بهدي من الله تبارك
الله
وتعالى. نعم وكان عليه استدلال أيضا يعني استدلال صحيح.
جميل.
يقول أنه صاحب الهوى يعميه الهوى وصمه فلا يستحضر مال الله ورسوله في ذلك ولا يطلبه ولا يرضى لرضا الله تبارك وتعالى ولا يغضب لغضبه، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه ويهواه ويغضب إذا حصل ما يغضبه. فحين يأتي قول من الأقوال النص والدليل هو الحكم على ذلك القول وليس كثرة الأتباع. نعم يعني لأنه في بعض الأحيان يقول لك أخي هذا المذهب في هذا القول عليه 100 مليون من المسلمين أو 500 مليون من المسلمين، لا عبرة بكثرة الأتباع، لأن الذي علمتنا إياه التجربة التاريخية أن كثيرا من الأقوال ينتشر ويأخذ الناس به لأسباب غير موضوعية، ورأي العوام رأي غير المتخصصين لا يعتبر. يعني الآن لو الناس استحسنوا رأيا طبيا أو رأيا في الهندسة أو في التاريخ نعم لا يعتبر الكلام هو يعني المتخصص.
ذاك هذا يقودني الحقيقة لسؤال هنا، كثرة القائلين بقول من أهل العلم ألا تعد مرجحا له على القول الذي لم يقل به إلا القليل؟
لا شك يعني الأمر لما بيكون موضع نزاع قضية متنازع عليها علميا ومع كل فريق من المتنازعين أدلته المعتبرة، لا شك في أن ما عليه الجمهور يظل موضع استئناس ما لم يحصل إجماع. إذا حصل إجماع انقطع الكلام، لكن إذا كان والله رأي عليه 20 عالما ورأي عليه 3 من العلماء، هل هناك قطع بأن رأي 20 هو الصواب؟ طبعا لا قطع في ذلك، لكن يحصل نوع من الاستئناس ونوع من الطمأنينة عادة لما عليه جماهير أهل العلم أكثر مما تطمئن إليه النفس إذا كان عليه أفذاذ من أهل العلم. وهذا واضح لدى شيخ الإسلام يعني في تعبيراته وفي كتبه كثيرا ما يقول وهذا ما ذهب إليه الجماهير وهذا ما عليه جماهير أهل العلم وهذا ما قال به أكثر أهل العلم. فنحن نقول ما عليه جماهير أهل العلم تستأنس له النفس وهو في كثير من الأحيان يكون أقرب إلى الصواب، لكن لا نقطع له بالصواب إلا إذا حصل إجماع. لكن ما دام هناك نزاع فقد يذهب بالصواب القلة ولا تذهب به الكثرة.
جميل. أيضا من ضمن الأمور التي يتحدث بها من قبل البعض عن الإمام أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، هناك يعني اتهامات تطرح في الساحة أحيانا بأنه هون من الجانب العقلي خاصة عند عملية الاستنباط، يميل هكذا قالوا إلى الأخذ بالنصوص على نحو مبالغ فيه. أيضا فضيلة الشيخ في معرض الحديث عن ما يطرح حول الشيخ من اتهامات وأقاويل، هناك من يتهم الشيخ بأنه هون من الجانب العقلي في عملية الاستنباط ومال إلى الأخذ بالنصوص على نحو مبالغ فيه، فكيف يرد على مثل هذه؟
يعني الشيخ الإسلام وقف الحقيقة بذل جهدا مشكورا في قضية المواءمة بين المنقول وبين المعقول، وهو في سبيل هذه المواءمة قام بعملين كبيرين. العمل الأول هو تبحره في نقد الأسانيد وفي نقد حتى المتون بعض الأحاديث، وتعمق في هذا حتى يصل إلى الرواية الصحيحة التي يعتمد عليها في الاستدلال. والأمر الثاني الذي قام به هو الموقف الذي وقفه من المنطق اليوناني، لأن علماء المنطق من المسلمين كانوا يقلدون أرسطو في قوله إن كليات المنطق هي أساس العلم، وبالتالي أعطوا للمنطق اليوناني ترجيحا، ما أقول أعطوا بشكل عام لكن كثير منهم في الحقيقة أعطوا للمنطق اليوناني ترجيحا للبرهانيات وللقياسات على الاستقراء، وهونوا من شأن الاستقراء وشأن التتبع. لذلك يعني منهج الاستقراء يقال بعض العلماء يقولون أو صاروا يدعون أن ميل هو أول من رتب أصول الاستقراء وأسس قواعد المنطق الجديد، لكن الحقيقة أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو أول من أعطى الاعتبار لقضية الاستقراء، ووقف موقفه المشهور من المنطق اليوناني، وهذا كان جزء من عملية المواءمة بين المعقول وبين المنقول. والمشهور عنه أنه قال ليس للمنطق اليوناني فائدة إلا تضيع الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان ودعوة التحقيق بالكذب والبهتان وشغل النفوس أو شغل النفوس بما لا ينفعها. ويقول أنا كنت يعني أقول من قديم إن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. وكثير من أهل العلم في زمانه كانوا مفتونين بالمنطق اليوناني ولذلك وقفوا منه هذا الموقف. شيخ الإسلام ابن تيمية لم يهون من شأن العقل لكن حارب المنطق اليوناني محاربة لا هوادة فيها، وهذا ما فعلته أوروبا بعد ابن تيمية بقرون. كثير من علماء أوروبا الآن يعتقدون أن تمسكهم بالمنطق اليوناني أخر نهضة أوروبا قرونا، لأن منطق أرسطو وأشهر ما فيه القياس نظروا إليه على أنه شيء عقيم، يعني لأن القياس الأرسطي طبعا هو ابن تيمية شجع القياس الفطري وضد القياس اليوناني. القياس الأرسطي هو يعتمد نتيجة ومقدمتان، يعني نحن لما نقول يعني كل إنسان ناطق وخالد إنسان، إذا خالد ناطق، يقول هذه نتيجة عقيمة. ما الذي استفدناه إذا قلنا خالد ناطق؟ لأن النتيجة أصلا موجودة في المقدمتين فأنت لم تأتي بجديد. لما بتقول كل علم نافع والفقه علم، إذا الفقه نافع، يقول ما الجديد في هذا؟ حتى علماء أوروبا صاروا يعني يهاجمون المنطق وتخلصوا منه الحقيقة وأحدثوا منطقا جديدا. فابن تيمية رحمه الله لمهاجمته للمنطق صار بعض الناس يظن أن ابن تيمية يعني جار على قضية العقل، مع أنه من العلماء القليلين جدا الذين اهتموا بالجانب العقلي على مستوى التنظير وعلى مستوى الاستخدام وعلى مستوى الموائمة مع النص، يعني بذل جهودا هائلة في هذا، لكن أخذ عليه ذلك القول لأن الرجل وقف ضد المنطق اليوناني، والذي بعد ذلك يعني أوروبا بقرون وقفت أيضا ضد المنطق اليوناني، نفس الموقف وقفته، لكن كان لابن تيمية رحمه الله فضل السبق في هذا.
ما ذكرتموه حول المنطق يقفز بسؤال هنا الحقيقة، يعني الآن في بعض المدارس أقول الشرعية وليست مدارس الآن،
نعم
مدارس
نعم
تعنى بعلوم الشرع،
نعم
تدرس المنطق، ألا يدعون هذا لوضع علامة تعجب كبيرة حقيقة؟
حقيقة أنا يعني فعلا أنا متعجب من هذا، إذا ذهبت الآن إلى كثير من بلدان العالم الإسلامي المدارس الشرعية التقليدية وكثير منها مدارس أهلية يعني يقيمها ناس من أهل الخير والفضل إلى الآن تدرس كتاب السلم في المنطق وتدرس كتاب عيسى غوجي في المنطق. وأنا أيضا لما كنت في مرحلة الطلب قرأت هذا العلم ويعلم الله أنني لم أستفد منه أي شيء ولم يتقدم تفكيري من خلال تعلمه أي شيء، حتى الذين درسوني إياه ما أظن أنهم استفادوا منه شيء. أنا أرجو أنه نحن ما نتابع المنطق اليوناني بعد أن هجره أهله، الآن في أخي في أشياء في الفكر أن تعلمه التفكير الموضوعي للطالب، تعلمه التفكير الإبداعي، تعلمه التفكير العلمي، التفكير العملي النقدي، يعني هذا هو الآن المطلوب، ونقلع عن علم عقيم بكل ما تعنيه الكلمة وما عاد له أي. من هنا أنت ترى يعني مدى التقدم الفكري لدى شيخ الإسلام رحمه الله لما نهى عن شيء وزهد في شيء الناس إلى اليوم بعد 6-7 قرون من كلامه يعني مستمسكون به، وهو علم كما قلنا علم عقيم.
جميل. أيضا في الحديث حول العقل وموقف الشيخ الإسلام الملاحظ أنه اضطربت أنظار كثير من بعض أهل العلم وغيرهم حول دور العقل في مسائل الاجتهاد وفهم الواقع الذي يعيشونه وإصدار الأحكام من خلال هذه النظرة. شيخ الإسلام كيف كان موقفه في هذه المسألة؟
شيخ الإسلام رحمه الله ينظر إلى العقل نظرة أعتقد هي أيضا الأخرى هي النظرة السائدة الآن علميا، يعني هي التي انتهى إليها البحوث الآن في الفيزياء وفي الكيمياء وفي علوم الإنسان وفي علوم التشريح، انتهت إلى مقولة هي قريب مما قاله شيخ الإسلام، وهي أن العقل هو عبارة عن قوة مدركة. هذه القوة المدركة هي مثل أي عضو من الأعضاء، يعني كيف نحن عندنا، نحن بالعقل ندرك المفاهيم، بالعين نرى الأشياء، بالأذن نسمع الأصوات. والآن صاروا يشبهون العقل هو أنه أشبه بالرحى بالطاحون، تضع في هذه الرحى قمحا فيخرج لك دقيق قمح، تضع فيها شعيران يخرج لك يعني دقيق شعير، تضع فيها عدسان يخرج جريش عدس، لا تضع فيها شيئا لا تخرج شيئا. ابن تيمية رحمه الله شبه العقل بالعين الباصرة أو بقوة الرؤية الموجودة في العين، وشبه الوحي بالنور الذي ينعكس من الأشياء على العين. فالعين مهما كانت صحيحة إذا كان هناك ظلام فإنها لا ترى الأشياء. العقل مهما كان يعني ذكيا ومهما كان مبدعا إذا ما كان له نور يوجهه في المبادئ وفي الأصول الكبرى فإنه لا يستطيع أن يصل إلى شيء. نحن الآن تقريبا عندنا توجه شبه تام بين العلماء في قضايا الذكاء وفي قضايا التفكير أن العقل خلقه الله تعالى، العقل البشري خلقه ليكون يعني عقلا تقنيا عقلا عمليا، يعثر على أسباب، يعثر على علال، يعثر على تفصيلات، يضع لك خطة جديدة منهجية جديدة، لكن أن يحدد الغايات والأهداف الكبرى لا يستطيع، أن يفكر فيما وراء المادة لا يستطيع. كما أن العين ما جهزت لترى في الظلام، العقل أو ما وراء الجدار نعم ما أهل العقل ليفكر فيما وراء المادة. ولذلك يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن العقل ظلم من قبل فئتين من الناس، فئة استخدموا العقل في أشياء ليس مجهزا لها كما فعل كثير من الفلاسفة حينما نعم فكروا في أشياء ميتافيزيقية بعيدة عن الحس والعقل لا يملك أي مقدمات لها، لا اهتدوا بنور الشرع، يعني هم ارتكبوا خطأ، لا تركوا العقل في مجاله الحسي التقني التفسيري، ولا هم استضاءوا بهدي النبوة وبهدي الشريعة فيما وراء المادة، وكانت النتيجة أن عقولهم تاهت ولم تخرج بأي شيء. قسم آخر من الناس ظلموا العقل من خلال الخرافات التي عششت في أذهانهم ومن خلال الزهد في أحكام العقل الأحكام الصحيحة التي تصدر عنه، يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام جاءت بأشياء لا تدركها العقول لأنها خلف المادة، يعني العقل مهما كان ذكيا لا يستطيع أن يعرف تفاصيل نعيم الجنة أو حالة الإنسان في القبر كيف هي، لا يستطيع العقل أن يصل إلى هذا. يعني الغريب أن العقل ما فيه خانة في الأصل في تنظيمه الداخلي، ما فيه خانة للتفريق بين المهم وغير المهم، ما فيه خانة للتفريق في بعض القضايا بين الخير والشر. لذلك أثناء الحرب الأمريكية الفيتنامية التي جرت انقسم المجتمع الأمريكي تجاه الجنود الأمريكيين الذين يرفضون الخدمة في الذهاب إلى فيتنام، قسم من المجتمع قال على هؤلاء أن يذهبوا لأنهم جنود لدولة وعليهم أن يسمعوا كلام تلك الدولة المنتخبة، قسم من الشعب قال لا عليهم أن لا يذهبوا لأن هذه حرب ظالمة ولا يصح للإنسان أن ينساق خلف الحكومة الأمريكية في حرب ظالمة. يعني العقل حتى في قضايا الخير والشر في بعض الأحيان لا يستطيع أن يصل،
يحسم الأمر،
لا يستطيع أن يحسم الأمر. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما يقول شيخ الإسلام جاءوا بما لا تدركه العقول، نعم، لكن ما جاءوا بما ترفضه العقول.
جميل.
بما يمتنع عقلا، لم يأتوا بشيء يمتنع عقلا. فإذا نحن الذين يملؤون أذهانهم بالخرافات وبالأشياء غير المنطقية وبالأوهام، هؤلاء أيضا جنوا على العقل، وهم كثيرون في كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان.
لكن هذا الحقيقة
يعني أنا أستطيع أن أقول الخلاصة أن شيخ الإسلام لا يثق بالعقل ثقة مطلقة في مقدمات الحكم على العقائد على الأحكام من حيث سلامتها وعدم سلامتها، ولكنه أيضا لا يهمل العقل، هو لا يثق به ثقة مطلقة ولا يهمل، ولكن يريد من العقل أن يعمل في إطار الشرع وفي دائرة الوحي، لا يخرج عنه ولا يتجاوز قدره.
وضعه في الوضع الشرعي الحقيقي له كونه عرض وليس جوهر كما كان اليونان تقول. هذا كله يعني أن الدور الحاسم دكتور عبد الكريم للثقافة وليس للذكاء، هذا ما تقصدونه بما؟
والله أنا أميل إلى هذا، يعني الآن بين الأمم ربي جل وعلا وزع الذكاء على الأمم بالتساوي، بمعنى ليس هناك شعب ذكي عبقري وليس هناك شعب كله من الأغبياء. نعم بين الأفراد يتفاوت، في شخص ذكي وفي شخص عبقري وفي شخص متوسط، لكن بين الأمم ليس هناك أمة مختصة بالذكاء وأمة مختصة بالغباء. إذن لماذا أمم تخترع وتبدع وتصنع وتعمل وأمم تستهلك لا تفعل ذلك؟ الفيصل في هذا في الحقيقة هو الثقافة، الثقافة والتربية. ذكاء متوسط مع ثقافة ممتازة أفضل بكثير من ذكاء متوهج وعالي مع ثقافة ضئيلة. حتى بعض العلماء قال يعني إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه شيئا، يعني رجل ما عنده لا عنده تنظيم لوقته، لا عنده رغبة في العمل في العلم، لا عنده يعني استقامة، لا عنده حس المتابعة، ما عنده شيء من هذا، ولكنه ذكي، قال هذا ذكاء لا ينفع بشيء، بل قد يصبح يعني آفة عليه أو يصبح يعني عامل تخريب في حياته، يستخدمه في اللصوصية أو في الاحتيال على الناس أو في شيء
أو في استيعاب واقعي، وبالتالي القلق والارتباك والنظر بالدنيا لنفسه ويعني انتقادها على هذا الأساس على اعتبار أنها ليست عاملة. في ختام هذا اللقاء أتقدم الشكر الجزيل لكم فضيلة الأستاذ دكتور عبد الكريم بكار المفكر والكاتب الإسلامي على ما أفضتم حول هذه الشخصية العظيمة، والحقيقة أن الحديث هو عن بعض خطوط أو الخطوط الأساسية لشخصية الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ونحن نعلم أننا لم نستوفي فيها كل ملامح عظمة هذه الشخصية. تكلمنا عن الخط الإيماني، عن الأخلاقي، عن العلمي لهذه الشخصية العظيمة، وحسبنا أن نجمل الحديث حول هذه القضايا وأن نحوم حولها، وما كان من صواب فمن الله وما كان من خطأ فمن أنفسنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمكم الأجر دكتور الكريم، وأن ينفع بما سمعنا وبما قلنا، إنه جواد كريم. وإلى لقاء مقبل بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.